طيب نختم إن شاء الله بما كنا قد درسناه حديثا من مختصر صحيح البخاري صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله تعالى. نعم نحن مع أي حديث، حديث 114 باب النهي عن الاستنجاء باليمين. يأتي العلامات معنا الباب الثاني، يأتي معنا إن شاء الله. نعم 114 عندك اقرأ لنا. ها ما هو انت جبت ايش صحيح مسلم؟ لا نحن نقرأ بالمختصر للمنذر، مختصر للمنذر صحيح مسلم طويل وفيه مكررات، والمنذر جزاه الله خير اختصر ذلك. طيب نقرأ يا عبد الله، نقرأ باب النهي عن الاستنجاء باليمين 114. نحن انتهينا من 114 عن عبد الله بن ابي قتادة، ما فعلنا. عندك 114 عن انس؟ انا عندي عن عبد الله بن ابي قتادة، لا انا عندي هذا 115. لا اذا اقرا الذي قبله باب النهي عن الاستنجاء باليمين، أظن هذا ما أخذناه كذا، ما درسناه. ها انتهينا منه؟ انتهينا منه. ها طيب تفضل، أنا ظننت أننا لم نأخذ. دخل حائطا وليس أجحاً. هو أصغرنا،
هو أصغرنا.
اللهم صل على أي من يقرأ؟ أعطيهم الكتاب نريد نضبط القراءة. كلنا سنقرأ، كلنا سنقرأ، نضبط القراءة ونتبرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ما يصح التبرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش تقولون؟ يصح التبرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما يصح؟ نتبرك بقراءته، هنطلب من ربنا البركة بأن نقرأ حديث نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ انت ايضا، نريد نضبط القراءة، تبرك عمي بائز، كلنا نتعلم يا شيخ، كلنا نتعلم، ما منا من هو كامل. يا حبيب لا 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 باب إما أن تفصل تقول باب الاستنجاء أو باب الاستنجاء
باب الاستنجاء بالماء من التبرم
من التبرم
الأنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حاربا وتبعه عباد معه معه بوضع هو عرارنا فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء أخرجه مسلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء بالماء من التبرم باب الاستنجاء بالماء. الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو الأذى الذي يكون في البطن إخراج النجو. باب الاستنجاء أي باب قطع النجو وهو الأذى الخارج من السبيلين. قطع النجو بالماء. قطع النجو إما أن يكون بالماء فيسمى استنجاء وإما أن يكون ب غير الماء فيسمى استجمار. يسمى استجمار واستجمار على التغليب لأنه في الأغلب يستعمل الجمار وهي الحجار وإلا يصح الاستجمار بغير الأحجار في بأي شيء خلى الروث والعظم وما يحترم خلى الروث والعظم وما يحترم من مثل ماذا؟ من مثل الأكل. يعني إن منع من الروث والعظام فمن باب أولى أن يمنع من استعمال الطعام كالخبز مثلا. نعم. وكذلك ما يكون محترم من الكتابات ولو لم يكن قرآنا لكنه كلام محترم فيه اسم من أسماء الله أو فيه يعني شيء مما هو محترم شرعا كأسماء الأنبياء وهكذا والملائكة لأن هذه أشياء محترمة لا ينبغي أو ما يكون له قيمة عند الناس قد يحتاجونه فلا يلوثه عليه لا يلوثه عليه. وقوله من التبرج المقصود بالتبرج هو ما يكون من الخارج من الدبر لكن يطلق هنا ليعم التبرج والتبول وسمي هذا سمي تبرجا لأنه كانوا يخرجون إلى البراز والبراز هو المكان البارز الظاهر ويقال براز ويقال خلاء ويقال غائط فإن كان منخفضا من الأرض سمي غائط. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط. هذا الجناس هنا أو الطباق في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط يعني المكان المنخفض فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط. أطلق الغائط على ما يخرج من الدبر لأنه في الغالب يطلب له المكان المنخفض الذي يسمى غائط. فلما كان الأغلب أنه لا يقضى إلا بهذه الأمكنة المنخفضة سمي غائطا وهكذا يسمى براز لأنهم لم يكن في بيوتهم كنف وهي الحمامات ما تسمى اليوم حمامات وتسمها تسمية خاطئة لأن الحمام من الحميم وهو الذي يكون فيه الماء الحار أو البخار وليس بالضرورة يكون فيه نجاسات. وأما هذه تسمى الكنف الكنف واحدها كنيف والحشوش أيضا وإن كانت الحشوش في الأصل هي تجمع مكان تجمع النفايات فكانوا أيضا يقضون فيها حوائجهم. فكانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في بيوتهم هذه الكنف، فكانوا يخرجون إلى الخلاء، يخرج الرجال نهارا وأما النساء فما يخرجون إلا ليلا، النساء ما يخرجن إلا ليلا حتى يكون أستر لهن. هذه المرأة إذا أرادت قضاء حاجتها في الأغلب أنها لا تخرج إلا ليلا في الظلام، وأما الرجال فكانوا يخرجون في النهار ولكن يستترون، يخرجون إلى البراز أو الخلاء، ما يسمى بالخلاء يعني المكان الفاضي، أو البراز المكان البارد، أو الغائط المكان المنخفض، فيقضون حوائجهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء لقضاء حاجته وإن بعد عن أعين الناس إلا أنه يزيد على ذلك بطلب الستر، الستر عن أعين الناس. والإنسان إذا أتى الخلاء لقضاء حاجته مطالب بستر عورته عن صنفين من الخلق، الإنس والجن. أما الإنس فيكون بالإبعاد عنهم وبوضع الحائل دونهم، والحائل الحسي كالستار أو الجدار أو ما إلى. وأما الجن فبالإتيان بالذكر الوارد في هذا، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عورات بني آدم وعين الجن بسم الله إنسان، أو أن يأتي بالذكر الذي ذكر الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث والخبائث. نعم. والإنسان إذا جاء إلى الخلاء سواء الخلاء بمعنى الفضاء المكان الفسيح، أو في ما يسمى اليوم ببيت الخلاء، يسمى بيت الخلاء وهي الكنف، يسمونها بيت الخلاء ويسمونها دورات المياه لأن المياه تدور. في القديم ما كانت المياه تدور فيها إنما ترسب، الآن المياه تدور تمشي، يسمونها دورات مياه، وبعضهم يسميها حمامات، وهذا تسمية خاطئة على شك. فالإنسان إذا أتى هذه الأماكن ينبغي أن لا ينزع ثيابه على مرأة من الناس، ولا يجلس يدل من الأرض، ولا يكشف ثوبه قبل أن يدل من الأرض، لا يكشف ثوبه وهو قائم إذا كان في الخلاء. وأما في هذه الكنف اللي تسمى بيت الخلاء اليوم في الحمامات، تسمى حمامات، هذا إذا دخل لا يفعل مثل ما يفعله في الخلاء. في الخلاء قلنا لا ينزع حتى يدنو من الأرض فيكون أبلغ في الستر، لكن في دورات المياه الأرض نجسة، فإن لم ينزع حتى يدنو فإنه قد ينجس ثيابه. لذلك إذا أغلق عليه بابه دخل برجل الشمال ثم قال اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، فقد أتى بالتحصين من الجن. بقي عليه الآن أن يتحصن من الأذى الموجود وابتلال الأرض تحته، فإنه ينزع ثيابه برفق حتى لا تقع ولا تبتل بهذا الأذى. وكل المياه الموجودة في أرض الحمام وإن غسلت أرضية الحمام فإنها نجسة عند أكثر أهل العلم، وإن كانت على التو قد غسلت فإنها على الأرجح أنها نجسة لأنها أماكن تجمع النجسات. لذلك ينبغي الإنسان أن يحتاط لذلك. وقوله من التبرز قلنا بأنه المقصود به الاستنجاء، استعمال الماء، عن الأصل أن الإنسان يتبرز لابد أن يتبول وليس العكس، ليس كل متبول متبرز وكل متبرز متبول. البراز يستجلب البول يستجلبه، فالحكم هنا للاثنين معا، البراز وكذلك التبرز وكذلك التبول. فإذا بال أو تبرز تغوط غسل بالماء، غسل المكان بالماء حتى ينجيه، يقطع أثر هذا الأذى، يقطع أثره. نعم. وروى بهذا حديث أنس. الذي لا يدرك يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما رذاذ البول فهو يحتاط له، إن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاط، كان إذا بال في أرض صلبة وإذا بال في أرض رخوة بال قائمة، هذا بحق الذكور، أما الإناث لا يبلن إلا جالسات. ما حق الذكور له للذكر أن يبول قائما، لكن إذا كانت الأرض رخوة طينية أو تربة، أما إذا كانت صخر أو اليوم ما يسمى بالسيراميك والبلاط، هذا لا بد أن يجعل البول يرتد، فهو يحتاط لنفسه يدنو من الأرض ما استطاع، ثم يرفع ثيابه، ثم يعني يقضي حاجته، وما تطاير بعد ذلك من غير شعور، من غير ما يشعر به، لأنه لا حرج عليه، لا حرج عليه، إلا مع غلبة الظن. إن كان غلب على ظني أنه تراد البول عليه، فإنه يريق ما على قدمين، إن كان ظن أن على القدمين هكذا. أما أن يتساهل في هذا لا، يتساهل يقول هذا يسير يعفى عنه، يقول لا، لأن هذا خطير. النبي صلى الله عليه وسلم قد مر على قبرين كما تقدم معنا في حديث ابن عباس، قال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه أو قال لا يستتر أو قال لا يستبرئ من بوله. نعم، فلذلك ينبغي الإنسان يحتاط ما استطاع إلى ذلك بدون تنطع، ولكن يحتاط ما استطاع إلى ذلك. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، من يترجم لأنس؟ نحن دعبنا على الترجمة، ونحرص جدا على ترجمة رواة الحديث، وما دام أن منذر اختصر على الصحابي فنعفو عمن دون الصحابي، ونقول لابد من ترجمة. من يترجم لنا حديث أنس؟ لأنس، ترجم لأنس. أنس هو أنس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم الأنصاري الخزرجي، أنصاري الخزرجي، هو من الخزرج، إحدى قبيلتي الأنصار، وهو من بني النجار، ومن بني النجار بني النجار تيم الله، سمى هكذا تيم الله بن فعلبة، وأبوه فر هاربا كافرا لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مهاجرا، ومات لحق بالنصارى في الشام ومات بها كافرا. وأما أمه فمن هي؟ من هي أمه؟ يعقل أن لا تعرفون أمه؟ أمه ذات قصص كثيرة يا جماعة، أمه من جمعت عرق النبي صلى الله عليه وسلم، لا أم سليم، أمه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأجل لأم سلمة تربت يداك أنت يا أم سلمة، لما قالت أم سليم يا رسول الله إحدانا ترى أن زوجها يجامعها، أو قالت ترى الماء، أفتغتسل؟ قالت أم سلمة فضحت، قالت شربت يداك يا أم سليم فضحت النساء عند رسول الله. وهذه رسالة لأخواتنا النساء، نو إن الله لا يستحي من الحق، ما يقال لا هذا حديث فيه ذكر كذا وهذا حديث فيه ذكر أمور عيب ونستحي، لا، الدين ما يستحي يا إخوان في طلبه، العلم لا يستحي في طلبه، لا بد أن يسأل الإنسان عما أشكل عليه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بل تربت يداك أنت يا أم سلمة، نعم يا أم سليم إذا رأت الماء، نعم يا أم سليم إذا رأت الماء. فأمه هي أم سليم بنت ملحان، أم سليم بنت ملحان من خالد بن زيد بن حرام، نعم، و وعمه عم أنس بن مالك هو أنس بن النضر. عم أنس بن مالك هو أنس بن النضر ابن ضمضم ابن زيد بن حرام النجاري، قتل في أحد. نعم قتل في أحد. نعم و نعم من إخوانه براء بن مالك وزيد بن مالك وأبو عمير. أبو عمير أخوه من أمه، أخوه لأمه. من أبوه تذكرون؟ أبوه أبو طلحة، أبوه أبو طلحة الأنصاري. وأبو عمير هذا صاحب القصة، يا أبا عمير ماذا فعل المغير، يا أبا عمير ماذا فعل المغير. فأمه أم سليم لها قصص كثيرة. نام النبي صلى الله عليه وسلم عندها ذات القيرة، فاستيقظ على حركتها وهي تجمع عرقه في إداوة عندها كانت تضع فيها الطيب. قال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: أطيب طيبي بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، جاءت أم سليم بأنس بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله 10 سنين. قالت: يا رسول الله، أنيس خويدمك يخدمك، أدعو له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الولد وكثرة المال. فقالوا بأن أنس بن مالك رأى من ولده وولد ولده 150، 150. نعم. ومات رحمه الله رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة 93 من الهجرة، وكان آخر من مات من الصحابة في البصرة، كان آخر من مات من الصحابة في البصرة. نعم. لا، مات بالمدينة، إنما أتى دمشق أيام الوليد بن عبد الملك وثم رحل إلى البصرة، رحل إلى البصرة. كم روى أنس من الحديث؟ روى 2286 حديثا، وهو من المكثرين من رواية الحديث، المكثرون من رواية 7. أعلاهم أبو هريرة روى 5374 حديث. نعم. ثم عائشة روت 2000. نعم. وشيء وهم بأن أنس روى 2286 حديثا. اتفق الشيخان على كم منها؟ اتفق الشيخان على 180 حديثا منها، وانفرد البخاري ب80 حديثا، ومسلم ب90 حديثا. من فوائد ترجمة الرواة تدريب الذهن على الحفظ، إحضار أسمائهم، تدريب الذهن على حفظ الرواة، على الحفظ عموما. نعم. وأيضا معرفة الألقاب والكنى، لأن بعض الأحيان قد يعبر عن راوي، يعني كالحديث السابق أبي قتادة، أحيانا يقال عن أبي قتادة الأنصاري واسمه ربعي بن حال، وأحيانا يقال عن أبي قتادة السلمي. فالذي لا يعرف اسماء الرواة سيظن أن الحديث روى من صحابيين، واحد اسمه أبو قتادة الأنصاري وآخر اسمه أبو قتادة السلمي، وهذا خطأ، لأن أبا قتادة سلمي وبني سليم كانوا يسكنون عند مكان مسجد القبلتين اليوم، وهو مسجد بني سلمة، وهم من الأنصار، هم من الأنصار. نعم. إذن هذه من فوائد معرفتي الرجال، رجال الحديث. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا. ما معنى حائطا؟ ما الحائط؟ جدار. لا، البستان. الحائط هو البستان. قالوا للبستان حائط لأنه محوط بالحائط. لا يمنعن جار جارا من أن يغرس خشبة في جدار. حديث هنا، وإنما جاء ذكر الحائط، الحائط في هذا الحديث وفي حديث آخر. حديث من؟ حديث أبي هريرة لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال انطلق، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله. جاء ذكر الحائط هنا وهنا، وجاء في بعض مواضع أخرى كما في حديث أبي موسى لما حرس النبي صلى الله عليه وسلم في حائط وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبرد قدميه في بئر. نعم. إذا الحائط معناه البستان أو الحديقة. قال دخل حائطا فلان. جاء في بعض الروايات فتبعته أنا وغلام، قال ابن عباس فتبعته أنا وغلام يحمل أحدنا الميضة والآخر العنزة. العنزة خشبة التي كان يغرسها النبي صلى الله عليه وسلم سترة. وهنا في هذا الحديث يقول وتبعه غلام معه ميضاة هو أصغرنا. هو أصغرنا يعني أصغر من؟ أصغر الصحابة كلهم أو أصغر الثلاثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس وهذا هو أصغر الثلاثة. أصغر الثلاثة دل هذا على أن ابن عباس كان معه، وابن عباس هو الذي كان يعني جاء بالحديث الآخر أنه أحدهما يحمل ميضة والآخر يحمل العنزة، وبهذا الحديث كأنه هو الذي كان يحمل العنزة والغلام يحمل الميضة. نعم. والميضة هي الأداوة أو الوعاء الذي يوضع فيه الماء للوضوء. نعم. قال هو أصغرنا فوضعها عند سدرة. عند سدرة، والسدرة هي شجرة معروفة، شجرة ماذا؟ شجرة النبق. شجرة النبق ثمرها صغير في وسطه نواة يعني تكون تقريبا في ثلاثة أرباع حجم الثمرة. نواة النبق ليس مثل نواة التمر، يكون أصغر كثير من التمرة، وإنما نواة النبق تكون في قريب من ثلاثة أرباع حجم التمرة، وهي شجرة طيبة استخدم للغسل، ورقها استخدم للغسل كالصابون ويغسل به الموتى. نعم. وكما جاء عن وهب المنبه انه اذا وجد سحر الرب ربط الرجل عن اهله وقاتاهم لا ينتصب، فان هذا يسمى سحر الاخذي او الرب، فانه ياخذ منها سبع ورقات خضراء فيدقهن بين حجرين ثم يجعله في اناء ماء يغتسل بالباقي. قالوا فإن كان فيه سحر رب أو أخذ حل بإذن الله، حل بإذن الله. نعم. وشجرة السدر ذكر الله في القرآن قال عند سدرة المنتهى، وهي آخر مكان يصل إليه الخلق من الأسفل إلى الأعلى، وهي آخر مكان ينزل إليه كلام الرب من الأعلى إلى السفل يتلقاه جبريل وما على فوق سدرة المنتهى إلا محمدا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم من الخلق. قالوا أنه ما تجاوز إلا محمد. العلم عند الله, العلم عند الله. نعم. قال أن في حديث الإسراء قال جبريل هذا مكان يا محمد عند سدرة المنتهى. والله أعلم. نعم, عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. عندها جنة المأوى. وذكرها الله عز وجل في أكل أهل الجنة. ماذا قال الله عز وجل في سورة الواقعة؟ قال في سدر مخضود, يعني منزوع الشوك, يعني منزوع الشوك, وهو من شجر الجنة أيضا سدر مخضود. ونعم قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته, قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. قد استنجى بالماء, كيف عرفوا؟ أن وجدوا أن الماء إما قل أو نفد, ولكن في الأغلب أنه قل, نقص, أنه نقص. نعم, إذن هذا فيه الاستنجاء بالماء. والعلماء على خلاف أيهما أنجى, الماء أم الحجر, لكن قال بعضهم الأفضل أن يجمع بين الحجر والماء فيقطع أثر النجاسة بالحجر أولا ثم يغسل الموضع بالماء حتى لا تعلق النجاسة أو رائحتها باليد, هذا أبلغ الطهارة, ثم ينزل عنه مرتبة الماء ثم بعده الحجر أو ما نابع عن الحجر أو ما نابع عن الحجر. قوله نعم لا يحضرني والله, لكن هو قلنا ابن غير الذي قوله خرج علينا فتئما علي ثم قضى حاجته وراهما ثم امر كل واحد منها ان ترجع الى مكانها. وفي هذا يا اخوان فائده, في هذا فائده, وهي ان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم مع علمهم ببركه النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ياتي منه الا انهم ما كانوا يتعاطون بول النبي صلى الله عليه وسلم أو برازه من باب البركة أبدا, مع أن أبا سفيان ماذا قال؟ ما تنخم نخامة إلا وقع في يد أحدهم فدلك بها وجهه, دلك بها وجهه, دل على أنه كان يبسط ويكون منه البركة, وكان يلوك التمر ويوضع في فمه الصغير فيكون به البركة, وكان احتجم فأعطى عبد الله بن الزبير الدم وقال ألقه بعيدا فغاب قليلا وعاد قال ما فعلت بالدم؟ قال ألقيت حيث لا يراه أحد, قال إنك مسعر حرب, أنه شرب الدم, دم النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم أن شعره على الصحابة من باب البركة, في هذا الباب لأن عاد لكن يوم من قال بالغ في هذا كما قال عبد الرحيم الطحان يا ليتنا لو كنا في عهد الحسن بن علي فلمسحنا نعاله بلحانا. هذا ما كان من صنيع الصحابة أبدا, ما تمنوا ولا ما فعلوا أبدا مسح لحاهم بنعال النبي صلى الله عليه وسلم, طبعا يمسحوا بنعال الحسن أو غيره, أن هذا من يعني مبالغات الصوفية التي تؤدي إلى الغلو وعبادة غير الله عز وجل. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سترة. ذهب بعض الصحابة كابن عمر إلى تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم فبال حيث رآه بال وأدار ناقته حيث رآه أدار ناقته, ولكن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن تتبع ذلك, ولكن عمر رضي الله عنه نهى عن تتبع ذلك, أن يتبع الإنسان آثار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة, فإن هذا لم يكن من الصحابة كالخلفاء الراشدين, وإن كان ابن عمر وقع منه ذلك لكن انفرد بابن عمر ولا يعني, وإنما الذي يتابع في الدار المقام الأول هم خلفاؤه الراشدون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبهذا نختم لعل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حياة طيبة كريمة حتى نلتقي في خميسنا القادم فنتدارس ما يريد الله عز وجل ويقدر وينفعنا بذلك ويكتب لنا به أعظم الأجر, والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نعم. السلام ورحمة الله.
نعم. لا هذه إيه لا نحن نتكلم نقول عن الحمامات أو ما يسمى الحمامات التي تكون المياه في أرضيتها مثل لها مجالس الكرسي العربي ما يسمى بالكرسي العربي, أما ما كان من ما يسمى بالكرسي الفرنجي فهذا في الغالب أن النجاسة ما تنتشر في الأرض, أنها أبرأ للنجاسة فلا بأس أن يدخل ب يعني بلا نعال او ان يخلع ثيابه ووضعها في الارض لان الارض طاهرة نظيفة والانسان ادرى. اما حمامات المساجد فهي في الغالب تكون يعني اقضيتها ملوثة بالنجاسة. يفصل الدين عن الدنيا. الله المستعان. على كل حال نعم طيب. على كل حال الأخت تقول يعني البعض يفصل يحاول فصل الدين عن الدنيا, ولعل هذا ليس هو المقصود يعني فصل الدين عن الدنيا, ما أظن أن هذا هو المقصود, وإلا هذا العياذ بالكفر إلحاد وكفر وزندقة, فإن الله عز وجل قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بذلك أمرت وأنا هو المسلم. فما ينبغي للإنسان إذا نوصح في أمر أن يقول لا دع الدين جانبا وهذا أمر دنيا, لا ما في أمر دنيا بمعنى أمر دنيا صرف, كل أمور الدنيا هي في منظور الشرع إما مباحة أو محرمة, إما مباحة أو محرمة أو مكروهة, فما كان منها مباح فلا بأس, ولا يحرم الإنسان على الناس, أن بعض الناس ضيق. حصل من أبي ذر رضي الله عنه أنه كان زاهدا فحصل منه أنه يعني كان يدعو الناس إلى الزهد ويرغبهم فيه ويشدد عليهم في ذلك, فلما كان في الشام عند الوليد كان يعني يعنف الناس على التوسع في أمور الدنيا ويدعوهم إلى الزهد والتقلل منها. فشك الناس ذلك إلى الوليد وأرسل إلى عثمان بذلك. فأرسل عثمان إلى أبي ذر أن ائتنا للمدينة. لماذا؟ لأن المدينة فيها صحابة كثر وهم يعرفون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن حصل منه ذلك أيضا في المدينة، فقال له عثمان إذا أخرج إلى الربدة، عش وحدك هناك إذا كنت تريد أن تعيش زائدا لا ترى إلا يعني الزهد وكذا. وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه يموت يعيش وحيدا ويموت وحيدا وفعل ذلك. فالحاصل أن الإنسان لا يجوز له أن يرد نصح الناصحين بقوله هذا دين وأترك الدين جانبا نحن في أمر الدنيا. نقول لا، أمور الدنيا كلها خاضعة لأمور الدين، فما كان منها مباح فلا نحرج على الناس فيه. لا نحرج، لا نأتي على الناس نقول لماذا تلبس يعني ثوبا نفيسا، ولا لماذا تلبس ثوبا رقيقا رخيصا. هذا أمر إليه، أمره إليه. لكن ندعوه نقول لا تصرف، لا تتوسع، لا تبذر كما نهى الله عز وجل عن ذلك. ولا نأتي الناس نقول لماذا تأكل يعني أكلا يعني جيدا، كل أكلا يعني حسنا. هذا كله يعني، وإن كان عمر كان يقول يأمر الناس يقول خشوشنوا فإن نعم الله لا تدوم، هذا من باب يعني تأهيلهم إلى ما قد يستقبلون من عنف الحياة وقساوة العيش الذي النعيم فيه لا يدوم لأحد. لكن لا نأذن لمن أراد أن يرد النصيحة بقوله هذا دين ونحن في أمور دنيا، ولا للذي يريد أن يضيق الناس على الناس باسم الدين، يريد أن يضيق على الناس. لماذا تستعمل مكيف؟ لا تستعمل مكيف. قل لا يا أخي، هذا الله عز وجل يقول من حرم زينة الله التي أخرج العباد نعم والطيبات من الرزق. ما ينبغي الإنسان يحرم على الناس ما أحله الله، ولا ينبغي الإنسان أن يستبيح ما حرم الله بحجة أن هذا من الدنيا، حجة أن هذا من الدنيا. يعني مثلا يلعب كورة، نقول يعني لعب الكورة إن شاء الله مباح ما في حرج، لكن يلعب كورة ويقصد أن يكسر قدم اللاعب الذي يلعب معه، قل هذا حرام ولا هذا لعب؟ قل لا، هذا ليس لعب، لا يجوز. ولذلك مثلا أهل العلم حرموا ما يعرف بالملاكمة. لماذا؟ قال لأن هذا يؤدي إلى الأذى، لا يجوز. نعم لا يجوز. حرم مثلا بيع الغرر، أن يشتري مثلا مثل التأمين، أو يشتري أمرا لا يعلم، يعني يشتري ثمر في نخل، ثمرا في شجرة لم يبدو يعني زهور بعد نضوجه، هذا محرم. لماذا؟ لأنه غرر، قد يوقع الضرر بهذا الإنسان. ولو قال أنا قابل، نقول لا، حتى لو قبلت الشرع جاء بمنع ذلك. الربا منع، لماذا؟ لأنه قد يحصل فيه ضرر على الإنسان. ولو قال أنا أقبل، نقول لا، ولو قبلت لا يجوز، ولو قبلت لا يجوز. نعم. وهكذا يبيع أمور محرمة، قد لا تكون محرمة في أصلها لكن محرمة في استخدامها، كالذي يبيع العنب على من يعلم أنه سيصنع منه خمرا، يعلم أن هذا الرجل يشتري العنب ليصنع الخمر، نقول ما تبيعه، لأن أصل العنب جائز بيعه، لكن لما علم أن هذا يستعمله الخمر ما نقول هذا أمور دنيا، ما الدين لا، بل الدين حاكم على الدنيا، الدين حاكم على الدنيا. وما خلق العباد في هذه الدنيا إلا للدين، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. فلا يقول الإنسان هذا أمر دنيا ودعونا من لا تدخل الدين، لا، بل كل شيء لا بد أن ينظر فيه من جهة الشرع هل هو مباح أو غير مباح. ولكن نقول الأصل في العادات الإباحة إلا ما دل الدليل على المنع منها، والأصل في العبادات المنع إلا ما دل الدليل على يعني أنه متعبد به. ونسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.